شحانات بدون خمر، كيف نشأ أول مقهى في العالم في دمشق؟ ثم من ألطف ما تلاحظه بالشام النواظر، وتقر بها العين ويروق الخاطر. خانات القهوة، فإن بها لكل شجن سلوى، فقد جمعت معاني الظرافة وأشرقت بمجامع اللطافة، فحوت من السقاط كل غصن تشتاق من ورده قطافة. هذا ما قاله الرحالة إبراهيم الخياري في وصف تلك الأماكن الجديدة التي سميت ببيوت القهوة، والتي لم يعهدها من قبل أثناء رحلاته وزياراته في سائر البلدان. فالقهوة تلك النبتة التي تم اكتشافها في أثيوبيا في بدايات القرن الخامس عشر، وانتقلت من اليمن ثم عبر الحجاز إلى دمشق، تميزت بتاريخ ثقافي لا يمكن أن نجده في الشاي أو المتة أو غيرها من المشروبات الأخرى. ربما كانت طبيعة المشروب والهيئة التي كان يشرب فيها وراء هذا الاختلاف الواسع في الموقف من القهوة، والجدال الكبير الذي حصل بسببها، والذي قسم الفقهاء بين مؤيد ومعارض لشربها خلال عدة قرون من الزمن. فالقهوة أصبحت قضية عثمانية وإسلامية عامة، وليست قضية محلية تقتصر على مدينة دمشق وحدها. عندما وصل أمر شربها إلى السلطات العثمانية، بدأت الفتاوى تصدر من هناك لتحريمها، ثم فتاوى أخرى لتحليل شربها، واستمر الأمر هكذا لوقت طويل. لم تكتفي السلطات العثمانية بتحريم شرب القهوة فقط، بل أمرت بإغلاق المقاهي وحرقها. وفي فترة حكم السلطان مراد صدرت فتاوى بإعدام كل من يشربها. لم يكن للقهوة أن تمر بما مرت به من جدال التحليل والتحريم لو أن الذين اهتدوا إلى هذه النبتة منحوها اسماً غير الاسم الذي منحوها إياه. فالقهوة في اللغة العربية كما جاء في القاموس المحيط ولسان العرب هي اسم من أسماء الخمر. يروي لنا الأديب والمؤرخ الدمشقي ابن طولون أول معلومة عن شرب القهوة في دمشق بمناسبة زيارة قاضي مكة بن الضياء سنة 1534 ميلادية لدمشق، ويؤكد قائلاً: القهوة المتخذة من البن، ولا أعلم أنها شربت في بلدنا قبل ذلك. مؤسسة اجتماعية جديدة. عندما خطر للدمشقيين في ذلك الوقت الاستفادة من الطلب المتزايد على شرب القهوة، قاموا ببيع هذا المشروب في الأماكن العامة خارج خصوصية المنزل وبعيداً عن سيطرة المؤسسة الدينية المتمثلة بالمسجد آنذاك. لم يخطر ببالهم أيضاً أنهم مقدمون على خلق مؤسسة اجتماعية جديدة ستحدث مع الوقت تغييراً جوهرياً في البنية الاجتماعية والعمرانية لمدينة دمشق. ظهور القهوة وطقوس شربها بالمقاهي لم يخلق صراعاً مع السلطة الدينية فحسب، وإنما مع السلطة السياسية أيضاً. فالاجتماعات في المقاهي خلقت أجواء جديدة سهلت الحديث عن الأوضاع السياسية والاجتماعية، عن غلاء الأسعار وعن مظالم الحكام وفسادهم، كما خلقت أجواء مناسبة للتآمر على الدولة ورموزها. لذلك نجد أن إغلاق المقاهي وتحريم القهوة لم يكن دائماً بدافع ديني شرعي، ولو أنه ظاهرياً على الأقل كان استخدام أدلة شريعة كذريعة لتحقيق غرض سياسي، وهو بالنهاية منع التجمعات وتكبيل الحرية العامة. ساهمت المقاهي في صهر الفوارق الطبقية في المجتمع الدمشقي. هنا يجلس الأغنياء والفقراء، الأعيان والعامة، بالإضافة إلى الأديان التي بدأت تختلط في هذا المكان بعيداً عن الأماكن الدينية. أول مقهى في العالم. ذكر العديد من المؤرخين في القرن السادس عشر وجود المقاهي بكثرة في دمشق، وهناك إشارة واضحة لدى المؤرخ نجم الدين الغزي تفيد بوجود بيت للقهوة في محلة السويقة بدمشق. قام بفتحه وبيع القهوة فيه الشيخ محمد اليتيم قبل سنة 1568 ميلادية. هذا ما جعل دمشق سباقة بافتتاح أول مقهى في العالم قبل افتتاحها بإسطنبول ما يقارب 50 عاماً وقبل وصولها إلى أوروبا في القرن 17. كما يكشف كتاب البدير الحلاق حوادث دمشق اليومية عن قيام الوالي درويش باشا ببناء بيت للقهوة في جوار السوق الذي أنشأه سنة 1572 ميلادية بدمشق قرب الجامع الأموي، وذلك في إطار وقفه الضخم الذي اشتمل على حمام وقيصارية وجامع. ويشير المصدر السابق أن هناك مكاناً معداً لطبخ القهوة في سوق السباهية أو سوق الأورام الذي أضيف سنة 1574 ميلادية إلى الوقف الضخم الذي أنشأه الوالي أحمد شمس باشا خلال وجوده في دمشق. وتدل وثيقة حصلت عليها من مركز الوثائق العثمانية بدمشق تحمل تاريخ العام 1596 ميلادية على أن والي دمشق سنان باشا أوقف 3 مقاه على منشآت دينية، والمهم في هذه الوقفية أنها تحدد موقع بيت القهوة الأول في سوق العمارة والذي لا يزال موجوداً في دمشق، والثاني في سوق السنانية، بينما أنشئ الثالث في خان عيون التجار الذي كانت تقصده القوافل لأهميته التجارية، لأنه كان يفترق منه الطريق القادم من دمشق إلى اتجاهين: القدس جنوباً ومصر غرباً. حانات جديدة أبهرت المستشرقين، جذبت مقاهي دمشق بجميع مقوماتها الرحالة العرب والمستشرقين ليكتبوا عنها، فوصفوها بتفاصيلها وكتبوا عن روادها وأحوالهم، وكانت كتاباتهم المرجع الوحيد الذي تبقى لنا لنتعرف على المقاهي في القرن 16 وحتى القرن 19، إلى أن ظهر اختراع التصوير الضوئي الذي أخذ مكاناً هاماً في توثيق المدينة عمرانياً. لعل أقدم نص يصف المقاهي في مدينة دمشق كتبه الرحالة الفرنسي جان دو ديفينو الذي زار المدينة عام 1664 ميلادية، والذي لاحظ أن المقاهي كانت مزدهرة ومنتشرة بأعداد كبيرة، فيقول: كل مقاهي دمشق جميلة وتتميز بوفرة في المياه، لكن أجمل المقاهي تجدها في الضواحي، أي خارج سور المدينة القديم، وبينها مقهى السنانية، ويطلق عليه اسم القهوة الكبرى لاتساع مساحته، ويزيد من رونقه ذلك العدد الكبير من النوافير الدافقة في بحراتها الكبيرة، ولكن قد تفوقها بالأناقة تلك القهوة التي بقرب باب سرايا، هذا لوجود جدول يجري بأحد جوانبها، كما ورد في نص الرحالة والشاعر الفرنسي لامارتين الذي زار دمشق عام 1833 ميلادية بأن الأغوات كانوا يذهبون إلى المقاهي القائمة على ضفاف الأنهار التي تخترق المدينة المظللة بأشجار الحور الجميلة، وهناك يدخنون ويتبادلون الأحاديث مع أصدقائهم. وذكر أيضاً أن المقاهي تشكل وسيلة التواصل الوحيدة المتوافرة لسكان دمشق باستثناء المسجد، وهناك تطبخ في الخفاء تقريباً الثورات المتكررة التي تسفك دماء أبناء العاصمة. اليوم وبعد أن أصبح المقهى عنصراً أساسياً من النسيج العمراني المألوف للمدينة الحديثة، لا يخطر على بال أحد عند الجلوس في المقاهي لاحتساء القهوة أن لهذه الحالة الاجتماعية الطبيعية والمألوفة تاريخاً طويلاً وحافلاً، كما لا يخطر لهم مرارة المعاناة الاجتماعية التي صاحبت تطور هذه الظاهرة الجديدة في المدن العربية والعثمانية على مدى 3 قرون من الزمن، قبل أن يتقبلها المجتمع كممارسة اجتماعية مألوفة ومطلوبة ويخصص لها عنصراً عمرانياً أساسياً في المدينة. كما خلقت المقاهي أضواءً جديدة كانت تطفأ بالليل أو تشعل بالمناسبات الدينية والاجتماعية، خلقت حياةً اجتماعية ليليةً خاصة أضاءت معها أسواق المدينة ومقاهيها لساعات متأخرة من الليل. فالمقهى ليس مكاناً لبيع واحتساء القهوة فقط، وإنما بحد ذاته فكرة اجتماعية جريئة طريقة جديدة في الحياة، نمط مبتكر في العلاقات الاجتماعية، حالة اجتماعية غيرت شكل المدينة، بل فلسفة اجتماعية إن صح التعبير.